رنج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا القرآنيين ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم عند مائدة القرآن الكريم لننهل من فيضه المبارك ونجعله منهاج حياتنا بتوفيق منه تعالى. نتوقف في هذه الحلقة عند الآيات 7-9 من سورة غافر المباركة. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآية 7 من هذه السورة المباركة.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
نزلت مستمعين الكرام الآية لتكون بشرى للمؤمنين الصابرين بأنهم ليسوا وحدهم، فلا ينبغي أن يشعروا بالغربة أبدا. فحملة العرش الإلهي والمقربون منه وكبار الملائكة معهم يؤيدونهم، إنهم في دعاء دائم لهم ويطلبون لهم من الله النصر في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. وهذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع المؤمنين في ذاك اليوم وهذا اليوم وغدا. أما قولهم ودعاؤهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، صدق الله العلي العظيم، إشارة إلى أن الله تعالى عالم بذنوب عباده المؤمنين ورحيم بهم. ثم تتابع الآية، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. يوضح هذا الكلام بأن المؤمنين ليسوا وحدهم الذين يعبدون الله ويسبحونه ويحمدونه، فقبلهم الملائكة المقربون وحملة العرش ومن يطوف حوله يسبحون الخالق جل وعلا ويحمدونه، وهي من جانب آخر تحذر الكفار وتقول لهم إن إيمانكم أو عدمه ليس مهمة، فالله غني عن العباد لا يحتاج إلى إيمان أحد. وهناك الملائكة يسبحون بحمده ويحمدونه، وهم من الكثرة بحيث لا يمكن تصورهم، بالرغم من أنه غير محتاج إلى حمد هؤلاء وتسبيحهم. ومن جانب ثالث في الآية إخبار للمؤمنين بأنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم، بالرغم من أنهم أقلية في محيطهم، فأعظم قوة غيبية في العالم وحملة العرش هم معهم ويساندونهم ويدعون لهم، وهم في نفس الوقت يسألون الله أن يشملهم بعفوه ورحمته الواسعة وأن يتجاوز عن ذنوبهم وينجيهم من عذاب الجحيم. تتضمن الآية بعضا من المفاهيم، منها إن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون الله لهم، إن الدعاء للآخرين من عمل الملائكة، فلنتعلم من الملائكة ولندعو لبعضنا البعض، إن الإيمان والعمل الصالح هما الحبل المتين الذي يوصل الإنسان بالله تعالى.
الله
والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 8 و9 من سورة غافر المباركة.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
الآية الأولى تبدأ بكلمة ربنا التي يطلب حملة العرش والملائكة المقربون بها من خالقهم بإصرار أن يتلطف بعباده المؤمنين، ويركزون في هذا الطلب على مقام ربوبيته تعالى. هؤلاء لا يريدون من خالقهم إنقاذ المؤمنين من عذاب القيامة وحسب، بل إدخالهم في جنات خالدة ليس وحدهم، وإنما مع آبائهم وأزواجهم وأبنائهم السائرين على خطهم في الاستقامة والإيمان. إنهم يطلبون الدعم من عزته وقدرته. أما الوعد الإلهي الذي أشارت إليه الآية فهو نفس الوعد الذي ورد مراراً على لسان الأنبياء لعامة الناس. أما تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين فهو في الواقع يكشف عن حقيقة أن هناك مجموعة تأتي بالدرجة الأولى، وهي تحاول أن تتبع الأوامر الإلهية بشكل كامل. أما المجموعة الأخرى فهي ليست بدرجة المجموعة الأولى ولا في مقامها، وإنما بسبب انتسابها إلى المجموعة الأولى ومحاولتها النسبية في اتباعها سيشملها دعاء الملائكة. بعد ذلك تذكر الآية الفقرة الرابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. صدق الله العلي العظيم. حيث لا بد أولا من تطهير النفس من السيئات حتى تنال الكمالات، ثم ينتهي الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير: وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. هل هناك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة الإلهية ويدخل الجنة الخالدة، وثم يلتحق به أقرباؤه الذين يودهم؟ التدبر في هاتين الآيتين يرشدنا إلى دروس نشير إليها: إن الدعاء بحق الآخرين عمل ملائكي، ولطالما أوصى به الأنبياء والأولياء عليهم السلام، فبدل اللعن وسب من ابتلي بالانحراف والضلال الأفضل أن ندعو له بالهداية والمغفرة. إن دعاء أولياء الله يستجاب بحق الإنسان فيما إذا كان صالحا. لن يدخل الجنة من يحمل في قلبه وزرا. إن السعادة والفلاح رهن بخلاص الإنسان من آفات الدنيا وعقبات الآخرة. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 1:44. في تمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 ولمدة نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم في الساعة 4:08. عند الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ، وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نعقد هذه الحلقة بإذن الله تعالى للحديث عن عبادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ووسائل تعلقه بالله سبحانه، وسنعرض إن شاء الله تعالى شواهد منها لندرك السمو الشاهق الذي بلغه الإمام عليه السلام في مضمار الانشداد إلى الله واستلهام منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطهر في هذا المجال، ولكثرة تعاهده لأمر الصلاة والتضرع إلى الله تعالى. يشير عروة بن الزبير في حديث له عن أبي الدرداء قال: شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى عمن يليه واستتر بمغيلات النخل، فافتقدته وبعد عن مكانه فقلت: ألحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغم شجي وهو يقول: إلهي، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي، إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. قال: فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه، فاستترت له وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغامر، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله تعالى أن قال: إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلته، ولا يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه، من نار تنضج الأكباد والكلى، آه، من نار نزاعة للشوى، آه، من لهبات لظى. قال أبو الدرداء: ثم أمعنا في البكاء، فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر. أوقظه لصلاة الفجر، فأتيته فإذا هو كالخشب الملقاة، فحركته فلم يتحرك، وزويته فلم ينزوي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ قلت: مما أراه تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا شاهدا من شواهد تعلق الإمام عليه السلام بالله تعالى، وشدة انشداده إليه، وعظيم رهبته منه عز وجل. ويبدو أن هذا ديدن علي عليه السلام، كما يتجلى من قول الزهراء سلام الله عليها لأبي الدرداء حين قالت له: هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. وهذه هي مزيته عند التوجه إلى الله تعالى في صلاته وضراعته، الأمر الذي ألفه أهل البيت عليهم السلام في علي عليه السلام. ومن أجل ذلك لم يفزعوا حين أنبأهم أبو الدرداء بموته كما ظن هو، بل لقد استفسروا عما رأى، فأعلمته الصديقة عليه السلام أن ما رآه هو المألوف من علي عليه السلام، كل آن حين تأخذه الغشية لله تبارك وتعالى أثناء قيام الليل. ولكثرة قيامه عليه السلام للعبادة ليلا، يحدثنا عبد الأعلى عن نوف البكالي قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن، فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا تقريضا على منهاج عيسى بن مريم. وهكذا كان علي عليه السلام في شدة تعلقه بالله تعالى وعظيم تمسكه بمنهج الأنبياء عليهم السلام، إنه ترجمة صادقة لعبادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزهد المسيح عليه السلام. أرأيتم إخوة الإيمان كيف يندك وجوده على عتبة الخضوع لله والاستكانة له وطلب رضوانه، وحول التزامه عليه السلام بقيام الليل وصلاته طوال عمره الشريف. فيروي لنا أبو يعلى في المسند عنه عليه السلام قال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة الليل نور. فقال ابن الكواء: ولا ليلة الهرير؟ فقال عليه السلام: ولا ليلة الهرير. ولعظيم إقباله على الله تعالى يشير القشيري في تفسيره أنه كان عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان على ضعفه، فلا أدري أحسن إذا حملت أم لا. وعن سليمان بن المغيرة عن أمه قالت: سألت أم سعيد سرية علي عليه السلام عن صلاة علي عليه السلام في شهر رمضان، فقالت: رمضان وشوال سواء، يحيي الليل كله، وهذا غيض من فيض. وفي الحلقة التالية إن شاء الله تعالى المزيد. فحتى حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن منائر الصادقين وشموعهم شهيد الثورة الإسلامية المجاهد الكبير والخطيب الشهير والكاتب النحرير الشيخ مرتضى المطهري أعلى الله مقامه. وكان ينبغي علي أن أتحدث عن هذا العالم والشهيد من أوائل ما تحدثت في هذا البرنامج، لكنني كنت أشعر بأنني ربما لا أؤدي الحديث الذي يتناسب ومقام هذا الشهيد المعظم الشيخ مرتضى المطهري أعلى الله مقامه. هو طبعا من مواليد إيران، من مواليد إيران عام 1922 ميلادية، وولد في أسرة علمية، أبوه من علماء البلاد في مدينة خراسان، في مدينة تسمى بفريمان قريبة من مدينة مشهد المقدسة. فهو مبدئيا مبادئ العلوم تلقاها على يدي والده، ثم ارتاد المدارس الحديثة الرسمية، وبعد دخوله العقد الثاني من عمره انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة وبقي في حوزتها العلمية لمدة سنوات، وهو يدرس الفقه والأصول والمنطق والفلسفة الإسلامية. بعد 5 سنوات تحول إلى مدينة قم المقدسة وانضم إلى الحوزة العلمية، وأصبح يتدرج في مراحل العلوم والمعرفة، وصار من تلامذة المرحوم السيد محمد تقي الخنساري والسيد محمد الحجة، وكان لمدة 15 سنة متتالية هو عضو بارز في مجلس الاستفتاء للمرحوم السيد البروجردي أعلى الله مقامه. في وسط هذا كان ملازم أيضا لدروس الإمام الخميني رضوان الله عليه، خصوصا درس الفلسفة والعرفان. إضافة إلى ذلك كان ملازم لدروس المرحوم الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وكان يعتبر من خيرة تلاميذ المرحوم الطباطبائي أيضا. الشهيد مرتضى المطهري، الشيخ مرتضى المطهري باستعداده وخلاقيته وبعد نظراته ونظرياته كان معروف، يعني يشهد له البعيد والقريب، وكان ينظروا له بالحوزة في قم بأنه من الشخصيات العلمية الشاخصة، وكان يشترك في ندوات فكرية ومنتديات للنقاش مع الماديين، مع الماركسيين، مع أصحاب هذه الفكر الواردة والوافدة، وتحدى أفكارهم بصرامة بصراحة، وانتدب بعد ذلك ليشغل منصب الأستاذ المحاضر في سپه سالار بطهران، وأصبح بعد ذلك أيضا عميدا لكلية المعقول بجامعة طهران، أو ما تعرف بدانشجاه إلهيات، كلية الإلهيات. مع كل هذا فهو خطيب ربما يتفرد بأسلوبه، ومحاضر لسن ولبق ومقتدر. لما انطلقت الشرارة الأولى لثورة الإمام الراحل انضم هو مع مجموعة من علماء طهران إلى حركة السيد الإمام رضوان الله عليه، فأودع السجن، أودع السجن مع مجموعة من أئمة المساجد والعلماء كالطالقاني كالشيخ مهدوي كني وأمثال هؤلاء. بعد 40 يوم أطلق سراحه، لكن بعد اعتقال السيد الإمام رضوان الله عليه ونفيه إلى تركيا دخل المواجهة من جديد، من خلال خطبه، من خلال محاضراته، من خلال منشوراته، ولم يقتصر هو. يعني الملاحظ أن لما كان حاضر تكلم عن أوضاع المسلمين عامة، مو فقط في إيران، أحوال العالم الإسلامي في فلسطين وغيرها من الأماكن الأخرى، وحتى اعتقل في منتصف الستينيات، وأيضا بعد فترة أخلي سبيله. ولما عاود الخطب والمحاضرات وتدوين الكتب سجن للمرة الثالثة، وبقى هاي المرة الثالثة سجين لمدة طويلة في سجن انفرادي. ثم نتيجة الضغوط الشعبية على الطاغوت وعلى نظامه أفرج عنه الشيخ المطهري بشرط أن لا يمارس أي نشاط سياسي، وأن يمتنع من المحاضرات والمنبر وغيرها. في الأثناء وفي هذا الخضام صلاته واتصالاته بالسيد الإمام لم تنقطع، سواء السيد الإمام كان في تركيا أو النجف الأشرف، وكان عبر طرق الخاصة يراسل السيد الإمام. وبعد استشهاد المرحوم السيد مصطفى الخميني رضوان الله عليه نجل الإمام الراحل، وكان طبعا المتهم باستشهاده هو نظام السافاك، فأقيم مجلس فاتحة ضخم مهيب في طهران في مسجد أرك، هو الشيخ المطهري ارتقى المنبر. وواقعا كان فارس الموقف آنذاك، خطب خطاب ناري، يعني ألهب المشاعر وعبأ الهمم. وبعد وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى باريس أصبح هو أحد أقطاب الثورة الذين اعتمدهم الإمام داخل إيران. وفي عام 1978 وقبيل انتصار الثورة سافر إلى باريس، والتقى الإمام الخميني رضوان الله عليه هناك، وتم تعيينه في المجلس الثوري. وعاد إلى طهران، وبعد أيام انتصرت الثورة الإسلامية بحمد الله، ووصل الإمام إلى طهران ظافرا، وكان هو ضمن مقدمة مستقبل الإمام مع مجموعة كبيرة من العلماء، ولكن هو الذي ألقى بنفسه بيان الترحيب بالإمام في مطار طهران. في تلك التطورات الدقيقة هو كان ذراع ناشط وظهيرا مهما للإمام رضوان الله عليه. أنا أكتفي بهذا. أما جهوده وعطاؤه على صعيد القلم، واقعا تآليفه لها دورها المماثل لجهاده وخطبه. أولا اشتهر بسلاسة قلمه وعمق تفكيره، وله العديد من المؤلفات، ولو لم تكن له في مؤلفاته إلا ملحمة الطف أو الملحمة الثورة الحسينية لكفاه فخرا. أكثر من 50 مؤلف في مختلف العلوم الحديثة والقديمة، وبعضها ترجم إلى لغات أجنبية. أنا ذهبت إلى أوروبا وجدتها مترجمة بالفرنسية وبالإنجليزية، ذهبت إلى الهند وباكستان وجدتها مترجمة باللغة الهندية، في ماليزيا، في سنغافورة، وعلى كل أدت هذه إلى تطوير أفكار الكثير من الشباب. وطبعا هو أيضا، أنا هذه أذكرها الحالة، بسبب أفكاره ونظرياته الإصلاحية تعرض إلى حالات احتقان لدى ذوي التفكير المتحجر والمتخلفين، وناله منهم ما ناله من تهم وافتراءات. شأنه شأن المصلحين الكبار كالأسد آبادي، كالسيد الأمين العاملي، كأشف الغطاء وغير هؤلاء. في وسط هذه الحركة الواسعة للمرحوم المطهري في كل الأصعدة، يعني أصبح شنو؟ أصبح هدف مستهدف لأعداء الثورة. وطبعا ذولا لم تستطع أيديهم الأثيمة الغادرة للوصول للسيد الإمام، فقرروا شنو؟ تصفية أقرب الناس إليه، إما يصفوا جسديا أو يصفون شخصيته. هذا شيء لا يجهله فاهم وذو وعي ناضج، أن معاوية ما كان عنده خلاف شخصي مع الإمام علي، لكن أراد شن الحرب على القرآن وعلى رسول الله حينما شن الحرب على الإمام علي بن أبي طالب، لأن يعرف موقع الإمام علي من النبي، ويعرف أن الإمام علي هو القرآن الناطق. فما عند خلاف شخصي معاوية مع الإمام علي، لكن في الواقع يعني حارب النبي والقرآن بحربه للإمام علي بن أبي طالب، آذى الله ورسوله بإيذائه عليا. كذلك بالنسبة إلى الإمام الخميني، هؤلاء الغدرة، هذه الأيدي الأثيمة، ما استطاعت الوصول للسيد الإمام، فعمدت إلى تصفية من هم نشطاء في مشروعه وفي قضيته، فاغتالوا الشهيد البهشتي والشهيد المطهري وأمثالها، دفعة واحدة في تفجير واحد 73 شخصية. فاغتالوا أول من اغتالوا بعد انتصار الثورة هذا الشهيد المعظم الشيخ مرتضى المطهري. الإمام الخميني عبر عنه بأنه قطعة منه، وكان لفقده أبلغ الأثر في نفوس الجيل الجديد من الشباب، ووري الثرى في حرم السيدة المعصومة بقم المقدسة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفث هامن القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفث هامن القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفث هامن القلب. لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي. لبيك يا دنيا أعيديها، في مسمعي نجوى من الحب. لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي.